رايته هو القائم ترفن رايته هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح من تضر الإنسانية تبد الثورة من تضر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام ظلت أيام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك. بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة 46. سلام عليكم جميعا. بدأت في الحلقة الماضية عنوانا جديدا، سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية، ولقد ذهبت معكم في جولة سياحية سريعة. في الحلقة الماضية تجولنا فيها بين حدائق آيات الكتاب الكريم وبين رياض الأحاديث التفسيرية، ولا زال الحديث متواصلا تحت هذا العنوان في هذه الحلقة وهو الجزء الثاني. هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأذهب بكم إلى سورة الزمر وإلى الآية 65. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب كما مر في الحلقات الماضية، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، والخطابات مثل هذه لفظا توجه إلى رسول الله، ومعنى ومضمونا توجه إلى الأمة. هذا كلام خطابي إسماعي، خطابي للنبي من الجهة اللفظية، وإسماعي للأمة من الجهة المعنوية. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل من أن يخاطبه القرآن بهذا الخطاب. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو الخطاب للأمة، كما هو الخطاب في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله خائفا من تبليغ رسالة الله. خطابي للنبي، إسماعي للأمة. لنذهب إلى ما جاء في أحاديثهم التفسيرية. هذا هو المجلد السادس من تفسير البرهان. وعن تفسير القمي: الرواية عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل لنبيه. روايات أبي حمزة الثمالي وروايات المفضل ابن عمر لها خصوصية تختلف عن سائر الروايات الأخرى. روايات أبي حمزة الثمالي دقيقة جدا، يسأل عن مسائل دقيقة جدا، وروايات المفضل ابن عمر يسأل عن مسائل عميقة جدا، وفارق بين المسائل الدقيقة وبين المسائل العميقة. السمة الغالبة على روايات أبي حمزة الثمالي الدقة، والسمة الغالبة على روايات المفضل ابن عمر العمق رضوان الله تعالى عليهما. عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر قال: سألته عن قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تفسيرها: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو الشرك، وكما قلت الخطاب لفظا للنبي ومضمونا للأمة، كما هو في الآية 67 من سورة المائدة نفس المضمون: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية في مضمونها نفس هذه الآية في مضمونها، لئن أشركت أحدا في ولاية علي ليحبطن عملك. وهذا الإشراك في ولاية علي يقود إلى الإشراك بالله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نصب عليا، فإذا جاء أحد فنصب شخصا آخر، إذا كان ذلك الشخص شريكا لعلي فإن هذا الذي نصبه صار شريكا لله، وإذا كان هذا الشخص الذي نصب بديلا عن علي فإن هذا الشخص الذي نصب إماما بديلا عن علي صلوات الله عليه قد كفر بالله، هو إما شرك وإما كفر. لذا الخطاب لرسول الله لفظا والمضمون والمعنى للأمة. قال تفسيرها: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه السلام من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال له المأمون فيما سأله: يا أبا الحسن، أخبرني عن قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ قال له الرضا عليه السلام: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. خاطب الله تعالى بذلك نبيه وأراد به أمته، وكذلك قوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال: صدقت يا ابن رسول الله. المضمون واضح: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، خاطب الله تعالى بذلك نبيه وأراد به أمته، وكذلك قوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الآية في مضمونها إسماعية للأمة، والخطاب لفظي فقط صوتي للنبي صلى الله عليه وآله، ومضمون الآية: لئن أشركت أحدا مع علي في الولاية ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المضمون الذي تتحدث عنه روايات أهل بيت العصمة: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة، أو ما جاء في تفسير الإمام العسكري وفي غيره: ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة. وسنقف عند هذا المضمون بعد أن ننتقل إلى سورة النجم. أقف عند الآية الأولى من سورة النجم وأدخل في تفاصيل الموضوع، ثم أعرج على هذا المضمون: ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة. تفريعا على هذه الآية 65 من سورة الزمر: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما في سورة النجم هو استمرار لنفس هذا المضمون ولنفس هذا المعنى. لكنني أيضا ألفت نظركم أن راجعوا تفاسير مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا، راجعوا هذه التفاسير وانظروا ماذا كتبوا بخصوص هذه الآية، وقارنوا بين المضمون الذي ذكرته من الأحاديث التفسيرية. أنا ما عندي وقت أن أقلب التفاسير عند كل آية، لكنني أعرف بأن مراجعنا وفقهاءنا ومفسرينا يفسرون القرآن بعيدا عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه القضية واضحة لمن أراد أن يتابع كتب التفسير التي كتبها مراجعنا وفقهاؤنا ومفسرونا. سأقف عند سورة النجم وعند الآية الأولى بعد البسملة: والنجم إذا هوى، وتستمر الآيات: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقف عند الآية والنجم إذا هوى، أمر على تفاسير المخالفين، أمر على تفاسير مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا، ثم أعود إلى الأحاديث التفسيرية، إلى تفسير آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. وأول شيء لنذهب إلى تفاسير المخالفين، وهذا هو تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، التفسير الذي يحبه مفسرو الشيعة ويعتمدون عليه. كبار مراجع الشيعة وكبار مفسري الشيعة أمثال شيخ الطائفة الشيخ الطوسي والطبرسي وغير هؤلاء من كبار المفسرين يلوذون بالطبري وبتفسيره ويقرعون كروعا في هذا التفسير ويتركون أحاديث أهل البيت. لنقرأ ماذا قال الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله والنجم إذا هوى، فقال بعضهم عني بالنجم الثريا، يعني مجموعة نجوم الثريا، وعني بقوله إذا هوى إذا سقط. قالوا تأويل الكلام والثريا إذا سقطت، والنجم إذا هوى والثريا إذا سقطت. وعن مجاهد: والنجم إذا هوى إذا سقطت الثريا مع الفجر. وقال آخرون معنى ذلك: والقرآن إذا نزل، والنجم إذا هوى والقرآن إذا نزل. ثم ذكر قصة عن عتبة ابن أبي لهب أن النبي تلا والنجم إذا هوى، فقال ابن لأبي لهب: حسبته قال اسمه عتبة، كفرت برب النجم. فقال النبي: احذر لا يأكلك كلب الله. قال فضرب هامته. ثم ذكر نصا مشابها لهذا النص إلى أن يقول: والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد من أنه عنا بالنجم في هذا الموضع الثريا، وذلك أن العرب تدعوها النجم، فيكون المعنى هكذا: قسما بالنجم ما حاد صاحبكم أيها الناس عن الحق ولا زال عنه، ولكنه على استقامة وسداد. ويعني بقوله وما غوى وما صار غويا، ولكنه رشيد سديد، إلى آخر الكلام. هذا هو مضمون كلام الطبري في تفسيره جامع البيان، أن الثريا هي المقصود منها بالنجم، والنجم إذا هوى والثريا إذا سقطت ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا ما ذكره الطبري. لنذهب إلى ابن عربي الصوفي، ماذا قال في تفسيره؟ أنا اخترت نماذج من هنا ومن هناك من مختلف الاتجاهات، سواء عند المخالفين أو عندنا. ماذا قال؟ والنجم إذا هوى أقسم بالنفس المحمدية، إذا فنيت وغربت عن محل الظهور وسقطت عن درجة الاعتبار في الظهور والحضور، كلام الصوفية. أقسم بالنفس المحمدية، يعني جعل النجم عنوانا للنفس المحمدية، وهذا المعنى وارد في رواياتنا، في روايات أهل البيت، من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجم. يعني هذا المضمون فيه شيء من الصحة، فيه شيء من الصحة، باعتبار أن الآيات لها ظهور لها بطون، وأنه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله النجم. ولكنه بعد ذلك يستمر ليذكر هذا المضمون الذي ورد في روايات المخالفين وورد في رواياتنا موافقة للمخالفين. وأما صورته الحقيقية، الصورة الحقيقية لجبرائيل التي جبل عليها، فلم تظهر للنبي عليه السلام إلا مرتين، عند عروجه إلى الحضرة الأحدية ووصوله بمقام الروح في الترقي، وعند نزوله عنها ورجوعه إلى المقام الأول عند سدرة المنتهى في التدلي. كلام هو يقوله. خلاصة الكلام، قال عن النجم هو النفس المحمدية. هذا الطبري، وهذا ابن عربي، وهذا السيوطي، جلال الدين السيوطي في الدر المنثور. هذا هو الجزء السابع من طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 562. والنجم إذا هوى، قال الثريا إذا غابت، وفي لفظ إذا سقطت مع الفجر، وفي لفظ الثريا إذا وقعت. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: والنجم إذا هوى، قال إذا انصب. وأخرج عبد الرزاق عن الحسن: والنجم إذا هوى، قال إذا غاب، عن الحسن، عن الحسن البصري. وأخرج ابن جرير عن مجاهد: والنجم إذا هوى، قال القرآن إذا نزل. ثم ذكر قصة عتبة ابن أبي لهب، نفس الكلام الذي مر، وذكر القصة بأكثر من صيغة. وفي صفحة 564 قال: وأخرج ابن مردوي عن أبي الحمراء وحب العرني، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسد الأبواب التي في المسجد، فشق عليهم قال حبة إني لأنظر إلى حمزة ابن عبد المطلب وهو تحت قطيفة حمراء وعيناه تذرفان وهو يقول أخرجت عمك وأبا بكر وعمر والعباس وأسكنت ابن عمك لأنه ما ترك بابا مفتوحا إلا لسيد الأوصياء والقضية معروفة. فقال رجل يومئذ ما يألو يرفع ابن عمه يعني إنه لا يترك هذا الأمر إنه مستمر في رفع ابن عمه علينا. قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد شق عليهم فدعا الصلاة جامعة فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول صلى الله عليه وآله الموجود في الكتاب صلى الله عليه وسلم الصلاة البتراء فلم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله خطبة قط كان أبلغ منها تمجيدا وتوحيدا. فلما فرغ قال يا أيها الناس ما أنا سددتها ما أنا سددت الأبواب ولا أنا فتحتها ولا أنا فتحت باب علي ولا أنا أخرجتكم وأسكنته. ثم قرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني في تفسير الدر المنثور ربط هذه الآيات بسيد الأوصياء بقضية فتح الأبواب وغلق الأبواب غلق أبواب الجميع وفتح باب علي صلوات الله وسلامه عليه القصة المعروفة قصة سد الأبواب وفتح باب علي صلوات الله عليه. يعني هذا المفسر المخالف لأهل البيت ذكر هذا المضمون في جملة ما ذكر من أن هذه الآيات مقترنة بقضية غلق الأبواب وترك باب سيد الأوصياء مفتوحا. لاحظتم بالنسبة للطبري فسر النجم بالثريا وبالنسبة لابن عربي الصوفي فسر النجم بالنفس المحمدية وبالنسبة لجلال الدين السيوطي في الدر المنثور ذكر بأن النجم معناه الثريا وذكر قصة عتبة ابن أبي لهب كما أن الطبري أشار إليها ولكن جلال الدين السيوطي أيضا أشار إلى واقعة سد الأبواب وفتح باب أمير المؤمنين وأن هذه الآيات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في هذه الواقعة يعني في واقعة تخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني هناك ذكر لعلي في هذا التفسير المخالف. في ظلال القرآن لسيد قطب الطامة الكبرى التي وقعت على رؤوس شيعة أهل البيت أوقعها على رؤوسهم علماؤنا ومراجعنا. ماذا قال سيد قطب في صفحة 3406 وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار الشروق. تلاحظون الصفحة عدد الصفحة كبير 3406 لأنهم رقموا من بداية الجلد الأول وجعلوا الأوراق متتابعة في بقية المجلدات. قال والنجم إذا هوى. وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم باعتبار الواو هنا واو قسم والنجم. وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم وأقرب ما يرد على الذهن أنها إشارة إلى الشعرى. شعرى نجم معروف وجاء مذكورا أيضا في سورة النجم. في سورة النجم ورد ذكر الشعراء في الآية 48 وما بعدها، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، نجم معروف عند العرب. وأقرب ما يرد على الذهن أنها إشارة إلى الشعراء التي كان بعضهم يعبدها، بعض العرب كانوا يعبدون الشعراء، والتي ورد ذكرها في السورة فيما بعد في قوله وأنه هو رب الشعراء. وقد كان للشعراء من اهتمام الأقدمين حظ كبير، ومما هو معروف أن قدماء المصريين كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعراء بالفلك الأعلى، ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتها، ولها شأن في أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء. فالأقرب أن تكون هذه الإشارة هنا إليها، ويكون اختيار مشهد هوي النجم مقصودا للتناسق الذي أشرنا إليه، ولمعنى آخر هو الإيحاء بأن النجم مهما يكون عظيما هائلا فإنه يهوي ويتغير مقامه، فلا يليق أن يكون معبودا، فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام، إلى آخر كلامه. إذن بنظري سيد قطب الشعراء من أين جاء به؟ من جيبه الخاص، مثل ما جاء الطبري من أن النجم هو الثريا، من جيبه الخاص، من جيوبهم، من استحساناتهم الخاصة به. هذه صورة مختصرة عرضت فيها نماذج مما ذكره المخالفون لأهل البيت في تفاسيرهم. الآن أذهب إلى تفاسيرنا، إلى تفاسير مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا ومفسرينا، إلى التفاسير التي يأمر علماؤنا ومراجعنا يأمرون الشيعة بالرجوع إليها والاعتماد عليها، إلى هذه التفاسير. هذا هو التبيان، هذا التفسير لشيخ الطائفة، وعلماؤنا ومراجعنا يأمرون الشيعة بالاعتماد على هذه التفاسير. هذا تفسير التبيان للشيخ الطوسي، وهذا هو الجلد التاسع من منشورات ذوي القربى. نقرأ ماذا قال الشيخ الطوسي. قوله والنجم قسم من الله تعالى، إلى أن يقول وفي معنى النجم ها هنا ثلاثة أقوال، أحدها قال مجاهد المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر، نفس كلام الطبري، هو ينقل الطبري هنا، هذا هو تفسير الطبري، ما هو بتفسير شيعي اسمه التبيان، هذا تفسير الطبري. لذلك علماؤنا دائما يوصون به لأنهم يعلمون بأن هذا التفسير تفسير الطبري، وإلا لما يوصون به؟ قال مجاهد وفي معنى النجم هنا ثلاثة أقوال، أحدها قال مجاهد المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر، ومر هذا الكلام في تفسير الطبري، ومر أيضا في الدر المنثور. الثاني في رواية أخرى عن مجاهد أيضا أن المراد به القرآن إذا نزل، ومر هذا في تفسير الطبري أيضا. الثالث قال الحسن، أي حسن؟ الحسن البصري، لا يشتبه عليكم، ليس المراد هنا الإمام الحسن، الحسن هو الحسن البصري. الثالث قال الحسن معناه جماعة النجوم إذا هوى، أي إذا سقط يوم القيامة، كقوله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت، وقيل النجم على طريق الجنس، يعني اسم جنس، هذا هو جنس النجم، الحديث عن جماعة النجوم كما قال، قال الحسن معناه جماعة النجوم، وانتهينا. هذا هو ما ذكره الشيخ الطوسي في معنى النجم عن مجاهد عن الحسن البصري وكله نقله عن الطبري، وإن لم يقل ذلك، إنما نقل هذا الكلام عن الطبري سواء قال أم لم يقل، لأن هذه القضية يعرفها المتخصصون في كتب الشيخ الطوسي بأنه اعتمد اعتمادا كبيرا وكبيرا 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 جدا على تفسير الطبري. أين أهل البيت؟ أين تفسيرهم؟ لا وجود له، لا محل له من الإعراب. هذا هو شيخ الطائفة، وهذا هو التفسير الذي يأمر مراجعنا وعلماؤنا بالرجوع إليه. هذا مجمع البيان للطبرسي. وهذا هو المجلد التاسع من طبعة مؤسسة الأعلم، صفحة 286. والنجم إذا هوى، قيل في معناه أقوال، أحدها إن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوما متفرقة على رسول الله صلى الله عليه وآله في 23 سنة، عن الضحاك ومجاهد والكلبي، ما فيهم واحد من أهل البيت. هذا القول إن الله أقسم بالقرآن عن الضحاك ومجاهد والكلبي، فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول، والعرب تسمي التفريق تنجيما والمفرق منجما. وثانيها إنه أراد بالنجم الثريا أقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجر، عن ابن عباس ومجاهد. والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة، قال ابن دريد والثريا سبعة أنجم إلى آخره. وثالثها أن المراد به جماعة النجوم إذا هوت، أي سقطت وغابت وخفيت عن الحسن، عن الحسن البصري. ثم قيل أشار بأفول النجم إلى طلوعه، لأن ما يأفل يطلع، فاستدل بأفوله وطلوعه على وحدانية الله تعالى. ورابعها أنه يعني به الرجوم من النجوم، يعني الشهب والنيازك. ورابعها أنه يعني به الرجوم من النجوم، وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع عن ابن عباس. وروت العامة عن جعفر الصادق، ينقل عن المخالفين عن الإمام الصادق، هو لا يذهب إلى الأحاديث التفسيرية الموجودة عندنا في كتبنا، ينقل من طرق العامة من طرق المخالفين، حتى حينما ينقلون عن الإمام الصادق ينقلون عن المخالفين، لا ينقلون عن الأحاديث التفسيرية الموجودة في كتبنا. هذه تفاسير الشيعة، ولا يوجد شيء آخر، هذا هو الموجود. وروت العامة عن جعفر الصادق أنه قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله نزل من السماء السابعة ليلة المعراج، ولما نزلت السورة أخبر بذلك عتبة ابن أبي لهب، فجاء إلى النبي وطلق ابنته وتفل في وجهه وقال كفرت بالنجم وبرب النجم، فدعا صلى الله عليه وآله عليه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، إلى آخر الكلام. نفس القصة التي ذكرها الطبري وذكرها السيوطي بشيء من الاختلاف البسيط. هذا كل ما ذكره الطبرسي، ولا ذكر لأهل البيت. والرواية التي نقلها عن الإمام الصادق السند من المخالفين والمضمون من المخالفين أيضا، المضمون هو الموجود عند المخالفين والسند من المخالفين سندا ومتنا. هذا هو تفسير مجمع البيان، أيضا من تفاسير علمائنا ومراجعنا، وأيضا يوصي به مراجعنا وعلماؤنا. أذهب إلى تفسير السيد عبد الله شبا. ماذا يقول السيد عبد الله شبر في تفسيره؟ والنجم إذا هوى الثريا، أو جنس نجوم السماء، نفس الكلام الذي قاله الحسن البصري. الثريا هو قول مجاهد، القول الذي اعتمده الطبري. جنس نجوم السماء هو قول الحسن البصري، هو ما قال الأسماء، لكن هذه الأقوال مرت علينا في كتبهم، لأن تفسير السيد عبد الله شبر مختصر. والنجم إذا هوى الثريا، أو جنس نجوم السماء، إذا غرب أو انتشر في القيامة أو انقض، أو نجوم القرآن إذا نزل، أو النبات إذا سقط على الأرض، كل شيء يمكن أن يكون. لكن هل لهذا الأمر صلة بآل محمد؟ أبدا. الغريب أن السيوطي ذكر رواية ترتبط بأمير المؤمنين، ما ذكرها أحد منهم. يعني حتى حينما ينقلون عن المخالفين يتجنبون الروايات التي لها صلة بأهل البيت، لا أدري لماذا. وهذه كتب المخالفين موجودة. قد يكون جلال الدين السيوطي متأخر زمانا عن الشيخ الطوسي وعن الطبرسي، ولكنه هو ينقل عن كتب الحديث. صحيح أنا قرأت الرواية التي ذكرها السيوطي من الدر المنثور. الدر المنثور هذا الكتاب زمانه متأخر عن الشيخ الطوسي وعن الشيخ الطبرسي، ولكنه متقدم على السيد عبد الله شبر. لكن الرواية ليست من صناعته هو، هو نقلها من مصادر حديثية موجودة عند المخالفين، موجودة، لو بحثوا عنها لوجدوها، وربما وجدوها وما نقلوها، ما اعتمدوا عليها، مع أنهم نقلوا كل شيء عن المخالفين. نذهب إلى الميزان للسيد الطباطبائي، وهذا هو الجلد 19 من الميزان. قوله تعالى: والنجم إذا هوى، ظاهر الآية أن المراد بالنجم هو مطلق الجرم السماوي، نفس رأي الحسن البصري المضيء. وقد أقسم الله في كتابه بكثير من خلقه، ومنها عدة من الأجرام السماوية كالشمس والقمر وسائر السيارات. وعلى هذا فالمراد بهوي النجم سقوطه للغروب، وقيل المراد بالنجم القرآن لنزوله نجوما، وقيل الثريا، وقيل الشعرى، القول الذي ذكره سيد قطب، وقيل الشهاب الذي يرمى به شياطين الجن لأن العرب تسميه نجما. وللهوي ما يناسب لكل من هذه الأقوال من المعنى، لكن لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني إلى آخر كلامه. هذه المضامين التي ذكرها السيد الطباطبائي تلاحظون نفس المضامين الموجودة في كتب المخالفين، وما ذكر شيئا عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى في البحث الروائي، أليس في البحث الروائي عادة يشير إلى روايات، وإن كان يشير إليها ويضعفها عادة السيد الطباطبائي، أو يحملها على الجري، أو يأخذها بعيدا عن التفسير، لكن حتى في البحث الروائي ما أشار إلى رواية عنهم صلوات الله عليهم، وإنما نقل عن مجمع البيان ما نقله عن المخالفين. وفي المجمع روت العامة عن جعفر الصادق إلى آخره رواية عتبة ابن أبي لهب، هذا الذي نقله السيد الطباطبائي، نقل عن مجمع البيان، ومجمع البيان نقل عن المخالفين، والرواية التي نقلها نقلت سندا ومتنا عن المخالفين. هذا ما جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، التفسير الكاشف من التفاسير التي يحبها الشيخ الوائلي هذا التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية الجزء السابع. والنجم إذا هوى ذكر صاحب البحر المحيط 10 أقوال في تفسير والنجم إذا هوى، وأقربها أن المراد بالنجم كل نجم، لأن الألف واللام للجنس، وهو رأي الحسن البصري. وإن معنى هوى النجوم أنها تسقط وتتناثر في الفضاء يوم القيامة، بدليل قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت، نصا هذا الكلام الموجود عند الطبري وعند غيره من المخالفين، هذا نص الكلام الموجود. تلاحظون الكلام هو هو عند المخالفين وعند علمائنا الشيعة ظاهرا والمخالفون ذوقا، هذا هو ذوق المخالفين في كتب تفسيرنا الشيعي. هذا تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي، وهذا هو الجلد 5 من طبعة دار العلوم، الطبعة 2 2011 ميلادي، صفحة 263. والنجم قسما بالنجم، والمنصرف جنس النجم، والنجم قسما بالنجم، والمنصرف يعني إلى أين ينصرف هذا المعنى، كلمة النجم تنصرف إلى جنس النجم كما قال الحسن البصري جماعة النجوم. إذا هوى نحو المغيب من وسط السماء أو من الأفق، ما ضل صاحبكم ما عدل هو عن الطريق المستقيم. ولعله وجه القسم بالنجم أن النبي نجم معنوي في كل أحواله، كما أن النجم نجم حتى في حال هويه. لكن النجم ما هو المراد منه؟ المراد منه جنس النجم، ولا شيء له علاقة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا من قريب ولا من بعيد كبقية التفاسير الأخرى. أيضا كذلك هذا التفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله، وهذا هو الجلد 21 طبعة دار الملاك صفحة 253. والنجم إذا هوى، والمراد به على الظاهر الكوكب السماوي الذي يضيء في السماء ثم يسقط نحو الغروب، وهناك أقوال أخرى في معناه، ولكن من دون دليل على كونها مقصودة في الآية، في حين يحدد المعنى المطلق للنجم ظاهر اللفظ الذي يتناسب مع الآيات التي أقسم الله فيها ببعض الأجرام السماوية كالشمس والقمر ونحوهما. ما ضل صاحبكم وما غوى فليس في دعوته خروج عن الخط المستقيم إلى متاهات الانحراف التي يتحرك فيها الناس يمينا وشمالا بعيدا عن الهدى المشرق بالحق، إلى آخر كلامه. هذه تفاسير علمائنا ومراجعنا وفقهائنا، ما فيها شيء يتعلق بآل محمد لا من قريب ولا من بعيد، لا نقلوا عنهم، وحتى حينما نقلوا نقلوا عن المخالفين نصوصا تتوافق وتتطابق مع حديث المخالفين. أئمتنا كما مر في رواية عمر بن حنظلة أحاديثهم صحيحة موافقة للكتاب موافقة للسنة المعصومية المعروفة، لكن لأن قلوب المخالفين تميل إليها، الإمام وصف هذه الحالة، حالة العمل بهذه الأحاديث، وصفها بالشبهات، ومن اقتحام المهالك. ماذا تقولون لعلمائنا هؤلاء، لمراجعنا هؤلاء؟ وماذا تقولون لمراجعنا الأحياء الآن، لمراجع التقليد الأحياء، وللمراجع الذين توفوا، الذين يوصون الشيعة بالاعتماد على هذه الكتب؟ وماذا تقولون للفضائيات التي تطبل ليل نهار لهذه التفاسير؟ وماذا تقولون للخطباء الذين لا ينقلون إلا عن هذه التفاسير؟ ماذا تقولون؟ هذا هو الواقع الشيعي. حين أقول بأن الفكر الناصبي اخترقنا اختراقا كبيرا، هذه الدلائل العملية الحسية الواقعية. نحن ذهبنا إلى تفاسير المخالفين، وذهبنا إلى تفاسير علمائنا، فوجدنا في تفاسير المخالفين شيئا أقرب. في تفسير جلال الدين السيوطي ربط بين الآيات وبين قضية واقعة غلق الأبواب وفتح باب أمير المؤمنين، ربط هذه الآية، ربطها بتلك الواقعة. وفي تفسير ابن عربي فسر النجم بالنفس المحمدية، بالحقيقة المحمدية، بينما ما وجدنا شيئا في هذه التفاسير الشيعية حتى بهذا المستوى. وجميع ما هو موجود فيها منقول من كتب المخالفين. لنذهب إلى تفسير البرهان. هذا هو تفسير البرهان، لنرى ماذا نقل لنا من الأحاديث التفسيرية. ينقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق بسنده عن إمامنا الصادق، عن أبيه، عن آبائه. استمعوا إلى هذه الرواية. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله مرضه الذي قبضه الله فيه، اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ هذا وهو قبل أيام قد بايع الأمير بيعة الغدير، ولكن هذه القضية بقيت تتردد على طول الخط. لما مرض النبي مرضه الذي قبضه الله فيه، اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه، اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه وهو في حال مرضه. قطعا أهل بيته، إن أريد من أهل بيته أمير المؤمنين والحسن والحسين والزهراء، قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله آخر أيام حياته قضاها في بيت الزهراء. اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ فلم يجبهم بجواب وسكت عنهم. فلما كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول فلم يجبهم عن شيء مما سألوه. فلما كان اليوم الثالث أعادوا عليه وقالوا: يا رسول الله، إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ سكوت النبي وعدم جواب النبي وإعراض النبي عنهم، لأن النبي يريد أن يبين شيئا حتى يبقى في الذاكرة، يبقى في الأذهان. في اليوم الثالث لما سألوه: يا رسول الله، إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ فقال لهم: إذا كان غد هبط نجم من السماء في دار رجل من أصحابي، فانظروا من هو، فهو خليفتي عليكم من بعدي، والقائم فيكم بأمري، ولم يكن فيهم أحد إلا وهو يطمع أن يقول له: أنت القائم من بعدي. فلما كان في اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم. ما المراد من هبوط النجم؟ أن نورا من السماء كما مر قبل قليل وهم يذكرون في المعاني اللغوية عند العرب. الضوء والشعاع هو هذا الذي يقال له النجم في لغة العرب. يهبط نجم أي أن شعاعا وضوءا ينزل من السماء يضرب في بيت أحدهم. فلما كان في اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم، إذ انقض نجم من السماء قد غلب ضوءه على ضوء الدنيا حتى وقع في حجرة علي عليه السلام. فهاج القوم وقالوا لقد ضل هذا الرجل وغوى، يعني النبي صلى الله عليه وآله، مثل ما قالوا بأنه يهجر. وقالوا لقد ضل هذا الرجل وغوى وما ينطق في ابن عمه إلا بالهوى. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى في علي إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر السورة. لاحظوا أهل البيت كيف يتحدثون، ولاحظوا الأحاديث التفسيرية كيف تعطي معنى ووضوحا لفهم القرآن، ولاحظوا المخالفين ماذا يقولون ولا شأن لنا بهم. لكن لاحظوا مراجعنا وعلماءنا الذين فسروا، ومراجعنا وعلماءنا الذين يأمرون بالرجوع إلى هذه التفاسير، وليس فقط يأمرون، يأمرون بالرجوع إلى هذه التفاسير ويضعفون هذه الروايات. ولو أن أحدا فسر القرآن بهذه الطريقة مثلي يوصف بالضلال، هكذا يصفونني لأنني أفسر القرآن بحديث أهل البيت فأوصف بالضلال. وهذه التفاسير التي نقلت حديث المخالفين هي التفاسير الصحيحة. ماذا تقولون يا شيعة أهل البيت؟ أين هي الحقيقة؟ الحقيقة مع من؟ مع الطبري والسيوطي وسيد قطب؟ مع الطوسي والطبرسي والطباطبائي وفلان وفلان؟ أم مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ماذا تقولون؟ مع هؤلاء الخطباء الذين ينقلون لكم هذه التفاهات على أنها من كتب أهل البيت، ربما للخطباء عذر، فإنهم ليسوا مختصين وليسوا بعلماء وليسوا بمحققين، يتصورون بأن هذه الكتب لأن المراجع قالوا لهم، لأن الفقهاء قالوا لهم هذه تفاسيرنا، هذه تفاسير أهل البيت. ووالله ما هي بتفاسير أهل البيت، هذه تفاسير المخالفين، وإن الصواب في خلافها، في خلاف هذه التفاسير، وإن الصواب في خلاف هؤلاء المراجع والفقهاء والعلماء الذين كتبوها، وإن الصواب في خلاف المراجع والعلماء الأحياء والأموات الذين يأمرون بالرجوع إليها. أين هذا الكلام من كل تلك الترهات التي مرت في هذه التفاسير الشيعية؟ لاحظوا العمق والدقة في الكلام، ولاحظوا السطحية، سطحية والحماقة والغباء والتفاهة فيما ذكره هؤلاء الذين فسروا القرآن لنا وقالوا لنا بأن هذا تفسير أهل البيت. الغريب أن هذه الروايات موجودة في كتب المخالفين أيضا. مناقب ابن المغازلي، مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي الشافعي، موجودة أكثر من رواية تتحدث عن هذا المضمون. صاحب البرهان نقل هذه الروايات، موجودة رواية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس بأسانيد المخالفين. كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وآله إذ انقض كوكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي. فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب. قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي، يعني قد ذهبت بعيدا، ابتعدت كثيرا عن الحق. فأنزل الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى آخر الآيات. هذا موجود في كتب المخالفين، في مناقب ابن المغازلي الشافعي. لماذا لا ينقلون من كتب المخالفين هذه المعاني؟ على الأقل انقلوها من كتب المخالفين، لا تنقلوها من كتبنا. لماذا ينقلون الشيء البعيد، البعيد جدا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أعتقد القضية واضحة، لا تحتاج إلى شرح طويل، وأكثر ما في هذه التفاسير من هذا القبيل. ومن لم يصدقني فليراجع، أكثر ما في هذه التفاسير هو من هذا القبيل. لا تحدث عن تفاسير المخالفين، لا شأن لي بها، تحدث عن تفاسيرنا الشيعية، وهذه أمهات التفاسير الشيعية: تبيان الطوسي، مجمع البيان للطبرسي، الميزان للطباطبائي، وبقية التفاسير الأخرى التي أشرت إليها، وهي لاتجاهات مختلفة. أنا اخترت هذه التفاسير وهذه النماذج لاتجاهات مختلفة، والتفاسير البقية نفس الشيء، على نفس هذه الطريقة. ولو وجدت تفسيرا من التفاسير الشيعية يذكر حديث أهل البيت فإنه يذكره على الحاشية على الجانب، أما المتن فهو كلام المخالفين. هذا يذكرنا بما كان يردده السيد البروجردي وغيره من العلماء من المراجع والفقهاء، من أن الفقه الشيعي، من أن فقه أهل البيت حاشية على متن كبير هو فقه المخالفين. القضية هي هي في التفسير كذلك، المتن في التفسير هو تفسير المخالفين. ولو تفضل بعض المفسرين فذكر حديث أهل البيت فإنما يذكره على الحاشية على الجانب، وبعد ذلك يقال عن هذه الكتب بأنها تفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأعود بكم إلى سورة الزمر، إلى الآية 65: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية في علي، والنجم إذا هوى في علي، والقرآن كله في علي صلوات الله وسلامه عليه. وقلت بأن الحديث عن علي يقودنا إلى ما مر في سورة النمل، مر علينا في سورة النمل في الآية 89 من سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الآية مرت علينا، ولكن وقت البرنامج طال فأشرت إشارة سريعة إلى أن الآية تتحدث عما جاء في الروايات: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. الآية هكذا تقول: من جاء بالحسنة فله خير منها. أي حسنة هذه؟ الآية ما قالت من جاء بحسنة فله خير منها، إذا كان المقصود مطلق الحسنات. الآية ما قالت من جاء بحسنة يعني بعمل حسن فله خير منها. من جاء بالحسنة، هناك حسنة مشخصة محددة، وهذه الألف واللام تسمى بالألف واللام العهدية المعهودة في الذهن. الحسنة المعهودة في الذهن التي تكون بها النجاة هي ولاية علي. المضمون الذي يعرفه الشيعة: لا يجوز على الصراط إلا من كان معه صك بولاية علي. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من هم الآمنون يوم الفزع الأكبر؟ هم أشياع علي، هكذا حدثتنا كلماتهم الشريفة. ومن جاء بالسيئة، السيئة هذه مناقضة للحسنة تلك، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا المضمون يتجلى واضحا في أحاديث أهل بيت العصمة. حب علي حسنة، ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي ومخالفة علي وعداوة علي سيئة لا تنفع معها حسنة. أولا لنقرأ ماذا كتب الشيخ مرتضى المطهري في كتابه المعروف العدل الإلهي في صفحة 381، وهذه الطبعة طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 1997 ميلادي، صفحة 381. هناك رواية معروفة تقول حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. وللجواب على الدليل الأول، هو في سياق موضوع وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل الموضوع، إنما أقرأ ما يرتبط بهذه الرواية. وللجواب على الدليل الأول نقول إن الفرق بين الشيعي وغيره يظهر عندما يلتزم الشيعي بالبرنامج العملي الذي وضع له من قبل زعمائه، ويلتزم غير الشيعي أيضا ببرنامجه الديني. حينئذ يصبح الشيعي متقدما على غيره في الدنيا وفي الآخرة معا، فالفرق بينهما لا بد أن نبحث عنه في الجانب الإيجابي وليس في الجانب السلبي. ولا ينبغي أن نقول لا بد أن يوجد اختلاف بين الشيعي وغيره في الوقت الذي يضع كل منهما منهاجه الديني تحت أقدامه، وإذا لم يكن بينهما اختلاف فما الفرق إذن بين الشيعي وغيره؟ عجيب هذا. الشيعي الذي يوالي أهل البيت لا فرق فيما بينه وبين ذلك الذي يعادي أهل البيت؟ قطعا قضية العمل مهمة، ولكن كيف لا يوجد فرق بين الشيعي الذي يوالي أهل البيت وبين ذلك الذي يعادي أهل البيت حتى لو لم يعمل الشيعي؟ كيف لا يوجد هذا الفرق؟ ثم يأتي بمثال، مثال غريب، وهذه الحالة شبيهة بما إذا راجع مريضان طبيبين وقد ذهب أحدهما إلى طبيب حاذق والآخر إلى طبيب غير حاذق، ولكنهما عندما استلما الدواء لم ينفذ أي منهما أوامر الطبيب فيه بل تركاه خلف ظهورهما. حب أهل البيت موجود، حب أهل البيت طهارة للقلب، كيف تكون المقارنة بين مريضين؟ يعني الموالي لأهل البيت مريض والمعادي لأهل البيت مريض أيضا، وهما كلاهما في حالة مرض، أي تفكير هذا؟ أي منطق هذا؟ هذا منطق علمائنا. هذا الكلام ليس خاصا بالشيخ مرتضى المطهري، أكثر العلماء يقولون بمثل هذا الكلام. هذا كلام مراجع التقليد، العديد من مراجع التقليد يقبلون هذا الكلام ويصرون عليه. ومن المتيقن حينئذ بقاء كل منهما على حاله، يعني إذا لم يستعملا الدواء باعتبار أنهما مريضان، إذا لم يزدد سوءا، وعندئذ يحتج المريض الأول قائلا ما هو الفرق بيني وبين من راجع الطبيب غير الحاذق؟ لماذا أبقى أنا مريضا كما بقي هو على مرضه مع أني راجعت طبيبا حاذقا وراجع هو طبيبا غير حاذق. هذا الكلام كلام غير منطقي. حب أهل البيت له خصوصية، سواء الإنسان عمل العمل الصالح أم لم يعمل. نعم هناك فارق بين الذي يلتزم بتعاليم أهل البيت ويتبع خطاهم، ولذلك هم فرقوا في ذلك، قالوا إن الذين يحبوننا ويوالوننا ويتبعون ما نريد ويسلمون لنا هؤلاء هم الشيعة، وأما الذين يحبوننا ولا يعملون بما نريد هؤلاء الموالون. هذا التفريق ورد في الرواية، والموالون على خير والشيعة على خير. ولكن هناك نظام للحساب، الفارق بين الذي يوالي عليا ولا يعمل وبين الذي لا يوالي عليا ولا يعمل، الفارق في الحساب، وهذا ما بينته الروايات. الروايات التي تقول حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة، في حالة الحساب، في قانون الحساب. لا يعني أن هذه الروايات تجيز لمحب علي أن يفعل ما يشاء، لكن هناك فارق كبير بين من يوالي عليا ولا يعمل وبين من يعادي عليا ولا يعمل أو حتى يعمل، هناك فارق كبير. هذا ما بينته أحاديث أهل البيت، خصوصا الأحاديث التفسيرية. الأحاديث التفسيرية تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ المطهري ليس كلاما خاصا به، هذا كلام المدرسة العرفانية. المدرسة العرفانية هكذا تقول، والكثير من علمائنا ومراجعنا يقولون بهذا القول. هذا القول ليس خاصا بالشيخ مرتضى المطهري، وكثير من الخطباء على المنابر يرددون هذا الكلام. هذه لقطة من كتب علمائنا. ولقطة أخرى أعرض عليكم، هذا الفيديو للسيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن نفس هذه الرواية، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة.
لأنه إحنا الآن ثقافتنا قائمة على هذه، صير أهل الولاية حب علي شنو حسنة شنو بالي خلصت سهلها وامتى إيه؟ مع الاعتذار مولانا. إحنا هنحاول إنه هذا ما ننسى، ولكن مع ذلك جيد. إذا التفتوا لي أعزائي، التفتوا لي أعزائي، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، ومخالفة علي سيئة. خلاص يلا انتهت القضية، أسهل ما يكون خلصت القضية. إذا مولانا إحنا مو أنه مصدرين صكوك غفران، كل واحد مسوي له شنو فتصق غفران ها قدات خلى بجيبه ويمشي مولانا، وهذا للنار وهذا للنار وهذا للجنة وهذا للنار. خلصت.
شاهدتم السيد الحيدري واستمعتم إلى قوله، وهو في غاية من التخبط والارتباك والابتعاد عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكنني لا أكتفي بهذا الفيديو ولا أريد أن أقطع الحقائق. هناك فيديو ثاني للسيد الحيدري أيضا يتحدث فيه عن هذا الموضوع، ولكنه يرقع الموضوع بصيغة أخرى بنحو يكون الكلام أهون وأفضل. أيضا نشاهد ونستمع للسيد الحيدري.
الرواية هذه أعزائي، قلت لأبي عبد الله إن أبا أمية يوسف بن ثابت حدث عنك أنك قلت لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل، هاي من الروايات التي يستند إليها أنه عندك ولاية علي بن أبي طالب بعد شنو يضر حسنة لا تضر معها سيئة. هاي الرواية التي تقرأ اللي هسه لابد أن ننظر إلى سندها. طبعا المضمون مضمون صحيح، وقعا ولاية علي بن أبي طالب بشرطها وشروطها ماذا؟ حسنة لا تضر معها سيئة، ولكن مع الأسف الشديد أنها فسرت بتفسير خاطئ، يعني فسرت أنه الولاية بلا عمل، لا لا لا، الولاية مع العمل، ولكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة. نعم التفتوا جيدا، سأنظروا تفسير الإمام لهذه الروايات، لهذه الرواية. قلت يقال لا يضر مع الإيمان عمل، إذا أنت مؤمن بعدش ما تريد تسوي أنت ماذا؟ أنت في حل، افعل ما تريد. ولا ينفع مع الكفر ماذا؟ عمل. فقال إنه لم يسألني أبو أمية يعني يوسف بن ثابت عن تفسيرها، لو سائلني أنا بينت لك، كنت أبين له ما معنى هذه الرواية. إنما عنيت بهذا من عرف الإمام من آل محمد وتولاه ثم عمل لنفسه ما شاء من عمل الخير قبل منه. بعد لا ينظر أنه عمله قليل وعمله ماذا كثير، مو أنه يعمل السيئات، مو مقصود لا يضر مع الإيمان عمل سيء، لا، يعني لا تخف إن كان عندك إيمان صحيح بعد عملك ماذا يكون؟ عملك الخير يتضاعف، لا تخاف أنه عملي قليل، فإن العقيدة سوف تضاعف ماذا؟ تضاعف ثواب ذلك العمل. هسه الآن ماذا نفسرها إحنا على بعضنا على المنبر مولانا؟ شو نفسرها؟ هذا التفسير الخاطئ، وهو ماذا؟ وهو أنه أنت إذا عندك ولاية أهل البيت بعد شنو؟ لا تضر معه أي سيئة أبدا، افعل ما تشاء، لا لا مو هذا المعنى. يقول إنما عنيت أنه من عرف وتولاه ثم عمل لنفسه ما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك وضوعف له أضعافا كثيرة وانتفع بأعمال الخير مع المعرفة، فهذا ما عنيت بذلك، مو عنيت أنه لا يضر مع الإيمان أي عمل ولو كان سيئا، لا لا يضر مع الإيمان عمل قليل كان أو ماذا أو كثير. هسه التفت جيدا، من خلال من عرف الإيمان وتولى ثم عمل، إذن المراد من المعرفة يا معرفة إيمان له عمل أعزائي، لأنه دي يقول ثم عمل لنفسه، إذن يجعل مسألة الإمام ومعرفة الإمام في العمل وفي الاعتقاد والإيمان. وضوعف له، وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام الجائر. هذه الآن القرينة ها تفسد ما تقدم، لماذا؟ لأن الذي يتولى الإمام الجائر يعني يعتقد بالإمام الجائر، لا لا، وإنما يجعل أعماله بدلالة الإمام ماذا؟ بدلالة الإمام الجائر. أيضا هذه قرينة مخالفة للقرينة.
صار واضحا لديكم الآن ما قاله الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه، وهذا القول ليس خاصا به، هذا قول الكثيرين من العلماء والفقهاء والمراجع. صحيح لم يكتبوه في كتاب، وإنما يصرحون به في دروسهم، في أجوبتهم، في أحاديثهم. هو نقل كلاما أيضا الشيخ مرتضى المطهري عن مؤسس المدرسة الأصولية، في صفحة 383 عن الوحيد البهبهاني، عن مؤسس المدرسة الأصولية كما يسمونه الأستاذ المؤسس، أستاذ الكل. وأما رواية حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة فلا بد أن نبحث عن تفسيرها الحقيقي، وقد فسرها أحد العلماء الكبار، ويقال إنه الوحيد البهبهاني بشكل خاص. يقول فيه: إن معنى هذا الحديث أنك إذا كنت محبا حقيقيا للإمام علي فإن الذنوب لن تصيبك بأذى، أي إذا كنت صادقا في حبك لعلي انموذج الإنسانية الكامل وكانت طاعتك وعبوديتك وأخلاقك سائرة على منهجه بإخلاص دون رياء ولا نفاق، فإن ذلك سيحول بينك وبين ارتكاب الجرائم والذنوب، مثل اللقاح الذي يكسب الإنسان مناعة تحميه من الأمراض الملقح ضدها. هذا تصور، تصور من التصورات، كل ذلك لأجل تضعيف المضمون الواضح من الرواية. هذا كلام مرجع من المراجع، مؤسس المدرسة الأصولية. قد يبدو الكلام جميلا ولكنه يخالف ما قاله أهل البيت. قد يبدو الكلام جميلا وقد يبدو كلام السيد كمال الحيدري جميلا في المقطع الثاني لا في المقطع الأول، وقد يبدو كلام الشيخ مرتضى المطهري بهذا المثال، مريضان يراجعان طبيبين أحدهما حاذق والآخر غير حاذق، قد يقتنع به البعض لأول وهلة، ولكن كل هذا سيظهر بأنه هراء من القول إذا ما رجعنا إلى أحاديث أهل البيت، خصوصا إلى الأحاديث التفسيرية. وهذا هو تفسير إمامنا الزاكي العسكري، تفسير الإمام العسكري الذي يرفضه علماؤنا ويقرعون في كتب المخالفين كما شاهدتم. في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في صفحة 278، وهذه الطبعة منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى منشورات ذوي القربى، إيران قم المقدسة، الحديث المرقم 148 صفحة 278. إمامنا الحسن العسكري هو الذي يقول كما قلت بأن حديث الإمام العسكري يتميز بالإسهاب الثقافي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قارنوا بين كلام الشيخ المطهري، بين كلام الوحيد البهبهاني، أستاذ المراجع، أستاذ المدرسة الأصولية، مؤسس علم الأصول، وكذلك كلام السيد الحيدري، قارنوا بين هذا الكلام، وربما سمعتم من أمثال هذا الكلام كثيرا من الخطباء، قارنوا بين هذا الكلام وبين ما جاء في تفسير الإمام العسكري. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ولاية علي حسنة لا يضر معها شيء من السيئات، وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا. لاحظوا كيف أهل البيت يبينون لنا الحقائق. إن ولاية علي حسنة لا يضر معها شيء من السيئات، وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة، إلى أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيبين الطاهرين. وإن ولاية أضداد علي ومخالفة علي سيئة لا ينفع معها شيء إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحة والسعة، فيردون الآخرة ولا يكون لهم إلا دائم العذاب. ثم قال: إن من جحد ولاية علي لا يرى الجنة بعينيه أبدا إلا ما يراه أو ما يراه، يراه هو أو ما يراه، يرى له إلا ما يراه أو ما يراه بما يعرف به أنه لو كان يواليه لكان ذلك محله ومأواه ومنزله فيزداد حسرات وندامات. الذي يراه من الجنة هو فقط ما يبين له به بأنه لو كان مواليا لعلي لكان هذا المكان مكانا له، ولكان هذا المنزل منزلا له. وإن من توالى عليا وبرئ من أعدائه وسلم لأوليائه لا يرى النار بعينه أبدا إلا ما يراه أو ما يراه. فيقال له لو كنت على غير هذا، على غير ولائك لعلي، لكان ذلك مأواك في النار. إلا ما يباشره منها إن كان مسرفا على نفسه بما دون الكفر، الكفر بولاية علي، إلى أن ينظف بجهنم كما ينظف القذر من بدنه بالحمام، ثم ينتقل منها بشفاعة موالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الله معاشر الشيعة، الكلام عن الإمام العسكري يقول: ثم قال رسول الله اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت بكم عنها قبائح أعمالكم فتنافسوا في درجاتها. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي عليه السلام؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له النبي والوصي وخالف ما رسم له من الشرعيات، جاء يوم القيامة قذرا طفسا. يقول له محمد وعلي: يا فلان، أنت قذر طفس، لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار، ولا لمعانقة الحور الحسان، ولا لملائكة الله المقربين، ولا تصل إلى ما هناك إلا بأن يطهر عنك ما هاهنا، يعني ما عليه من الذنوب. فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه، ومنهم من تصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه، ثم يلقطه من هنا ومن هنا من يبعثهم إليه مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحب، ومنهم من تكون ذنوبه أقل وأخف فيطهر منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرهم في الدنيا ومن الآفات في الأبدان في الدنيا، ليدلى في قبره وهو طاهر من ذنوبه. ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه فيشتد نزعه ويكفر به عنه، فإن بقي شيء وقويت عليه، بقي شيء وقويت عليه، قويت عليه تلك الذنوب، يكون له بطن أو اضطراب بطن، يعني يصاب بالبطنة، بمرض البطنة عند الساعات الأخيرة من حياته، يكون له بطن أو اضطراب في يوم موته، فيقل من يحضره، يعني يصاب بأمراض، أمراض مقززة، الناس لا يحضرونه، أو أن أهله يريدون أن يستروه بسبب الأمراض المقززة التي تصيبه عند النزع الأخير، فيقل من يحضره فيلحقه به الذل فيكفر عنه، فإن بقي شيء أتى به ولما يلحد ويوضع فيتفرقون عنه قبل أن يلحد ويوضع، أي يقلل احترامه من الذين شيعوه فيطهر، فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة، فإن كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الأعلى من جهنم، وهؤلاء أشد محبين عذابا وأعظمهم ذنوبا. ليس هؤلاء يسمون بشيعتنا، ولكنهم يسمون بمحبينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا. إن شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. والروايات بهذا الصدد كثيرة ومرت علينا في الحلقات السابقة. أحد الحلقات عنوانها قانون إصدار هوية التشيع المهدوي، وهذه الرواية وغيرها هي من الروايات التي تشكل الخلفية لذلك القانون. هناك الكثير من الروايات، وقلت في حينها إنما بينته بشكل مجمل بحاجة إلى شرح وتفصيل إلى حلقات كثيرة. هذه رواية من تلك الروايات التي تشكل خلفية لذلك القانون الذي تحدثت عن فيما مضى من حلقات هذا البرنامج. للحديث تتم عن تفسير إمامنا العسكري وعن موقف علمائنا من هذا التفسير، ولا زال الحديث يتواصل تحت هذا العنوان: سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة يوم غد. ألتقيكم غدا في رعاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون يا بقية الله، عبيدك نحن زهرائيون، زهرائيون نبقى، زهرائيون نحيا، زهرائيون نموت، زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله.
والقائم ترفن راياته، هل بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي صفح، هل بيك ظلت أيام، ظلت أيام، والقائم ترفن ظلت أيام، ظلت أيام، والمهدي صفح بدي.